بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى سيأتي الكلام عليها أن منها ما هو شرك ومنها ما هو رقى شرعية. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: أي من النهي عما لا يجوز من ذلك، أي أن من الرقى ما يجوز، وهي ما كانت بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشروطها، قد ذكر العلماء لها شروطا وسيأتي في الشرح في الحاشية إن شاء الله. وأما ما كان من غير ذلك ما تحققت فيه الشروط فلا تجوز. هذا هو الذي يوجه به حديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وحديث إن الرقى والتمائم والتوالة الشرك. قال وذكر ما ورد عن السلف في ذلك، أو ذكر ما ورد عن السلف في ذلك، ولم يجزم بكونهما من الشرك لأن فيهما تفصيلا، يعني ما قال باب تحريم الرقى والتمائم، وإنما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم لأن فيها تفصيلا، والتمائم فيها تفصيل إذا كانت من القرآن، وسيأتي أن الراجح أنها وإن كانت من القرآن وإن لم يكن فيها شرك فإنها لا تجوز سدا للذريعة ولتعليلات أخرى تدل على رجحان هذا القول. قال: والرقى جمع رقية، وهي العودة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. والتمائم جمع تميمة، خرازات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، ويتلمحون من اسمها أنه يتم لهم مقصودهم فأبطلها الشرع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. في الصحيح، أي في صحيح البخاري ومسلم، عند البخاري برقم 3005 ومسلم برقم 2115. قوله عن أبي بشير الأنصاري، قال في الحاشية: رضي الله عنه بفتح الباء بشير وكسر الشين. قال ابن سعد: اسمه قيس ابن عبد الله، ويقال ابن عبيد بن حريث بمهملتين مصغر الحارث، ابن عمرو ابن الجعد الساعدي، ويقال المازني من بني مازن بن النجار. وقال ابن عبد البر وغيره: لا يوقف له على اسم صحيح، يعني مختلف اسمه، وأما الشهرة فهي بكنيته. شهد الخندق وأحدا وهو غلام، روى عنه عباد وعمارة وغيرهما، ومات بعد 60، ويقال إنه جاوز 100. وحديثه في الصحيحين وغيرهما. من هو هذا الذي قرأنا ترجمته الآن؟ أبو بشير الأنصاري. قالوا أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره. قال الحافظ، قال في الحاشية: قال الحافظ: لم أقف على تعيينه، يعني هذا السفر، كلام الحافظ في شرح الحديث بالرقم المذكور. قوله فأرسل رسولا، من هذا الرسول؟ قال في الحاشية هو زيد بن حارثة كما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. الحافظ بالفتح ذكر قال قوله فأرسل، قال ابن عبد البر في رواية روح بن عبادة عن مالك أرسل مولاه زيدا، قال ابن عبد البر وهو زيد ابن حارثة فيما يظهر لي، ذكر هذا الحافظ أيضا في شرح الحديث. وأما الرواية التي ذكرها عند الحارث بن أبي أسامة فما وقفت عليها، نظرت ولم أجده. قال فأرسل رسولا، إذن من هو هذا الرسول الذي ذكر ابن عبد البر أنه قد جاء في بعض الروايات زيد ابن حارثة رضي الله عنه؟ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، قلادة من وتر. قال يبقين بالياء المثنى والقاف المفتوحتين، ويحتمل أن يكون بضم الياء يبقين وكسر القاف، ألا يبقين، ألا يبقين. قوله يبقين، يبقين أو يبقين، ما هو الصواب؟ يعني يصلح هذا وهذا. قال ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف، وقلادة فاعل على الأول ومفعول على الثاني، يبقين قلادة، يبقين قلادة، وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره، هذه القلادة من وتر ونحوه. والبعير يقع على الذكر والأنثى، وجمعه أبعرة وأباعر وبعران، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر يعني صار باليا قديما أبدلوه بغيره وقلدوه الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. كل وقت وله بدعة، يعني في ذلك الزمن عندهم أوتار، في أزمنتنا هذه كثير منهم إما نعال وإما بعض قطع الملابس، هذه يجعلونها لدفع العين. ويدفع عنهم يعتقدون اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين ويدفع عنهم المكاره، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قولوا أو قلادة، أو قلادة إلا قطعت، من وتر قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال في الحاشية شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة، وأطلق ولم يقيد، وروى عن مالك كأنه روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. ولأبي داود ولا قلادة بغير شك، إيش معنى بغير شك؟ ما في كلمة أو، فيها واو فقط، وهذه في سنن أبي داود، في صحيح أبي داود يقول العلامة الألباني بإسناد صحيح على شرط الشيخين بالواو، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر وقلادة إلا قطعت. قال فتكون أو بمعنى الواو. قال البغوي تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد مع أن على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود أو العود، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. ووجه الدلالة من الحديث أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد، ويؤيد قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. إذن هذا الحديث من الأدلة التي تدل على تحريم تعليق الأوتار ونحوها مما يعلقونه على بهيمة الأنعام أو على السيارات أو على غيرها يتقون به العين، أو على الأولاد. والأمر بتغيير هذا المنكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يزيل هذا المنكر، وهذا من التغيير باليد. من يذكر بعض صور تغيير المنكر باليد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل من أصحابه خاتما من ذهب فنزعه، هذا تغيير باليد. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ستارا في البيت فتغير وجهه فقالت فقطعناه وسادة وسادتين، أظن في بعض الروايات هتك. ارفع صوتك. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا بصق في قبلة المسجد، طيب، وعزل الإمام الذي كان يصلي وبصق في قبلة المسجد، الذي يستغيث بالأموات ويكون إماما بالناس، أيهما أعظم، الذي يبصق في القبلة أم الذي يشرك بالله؟ إذا كان هذا مجرد بصق في القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم عزله عن إمامة الناس، كيف الذي يعتقد أن الأولياء لهم تصرف في الكون وأنهم هل يصلح هذا أن يكون إماما للناس؟ بعض الجهال استقدم له إماما ممن هذا حالهم، القبورية، مسكين، خدعت نفسك وخدعت غيرك. صلي خلف من يستغيث بغير الله من الأموات ويدعو غير الله. طيب، وأيضا لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. آخان خالد، في هدم العزة، وجرير في هدم التي تسمى الكعبة اليمانية في ذي الخلصة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسح صورة إبراهيم وإسماعيل لما صورهم المشركون أنهما يستقسمان الأزلام، والأعرابي الجارية لما أرادوا أن يأكلوا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم. ما شاء الله، أمثلة كثيرة. طيب، قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2972، صحيح المسند برقم 830. في بعض روايات الحديث زيادات وهي منكرة، وسيأتي ذكرها في الشرح، وأما هذه الرواية فكما سمعت أنها صحيحة. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: ولفظه، أي لفظ حديث ابن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود، أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح أقره الذهبي. وهذا هذه الزيادة فيها نظر في قوله: لقد قالت وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. الله عز وجل يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال العلامة الألباني في التعليق على هذه الزيادة: وهذا مستنكر جدا، وهذا مستنكر جدا عندي أن تذهب صحابية جليلة، وهذا مستنكر جدا عندي أن تذهب صحابية جليلة كزينب هذه إلى يهودي تطلب منه أن يرقيها، كزينب هذه إلى يهودي تطلب منه أن يرقيها، إنها والله لإحدى الكبر، إنها والله لإحدى الكبر، فالحمد لله الذي لم يصح السند بذلك إليها، فالحمد لله الذي لم يصح السند بذلك إليها. ذكر طرق الحديث وهذه الزيادات وضعفها والتنبيه على هذه الزيادات التي هي مستنكرة. هو بالرقم المتقدم الحديث 2972 المجلد السادس 1166. بل جاء في بعضها أن عائشة فعلت ذلك، وأن أبا بكر دخل وعندها امرأة يهودية ترقيها، وبين نكارتها وضعفها. فانظر إلى أهمية معرفة علم الحديث، وانظر إلى مكانة أهل الحديث، كيف يذبون عن دين الله ويدفعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا سيأتي مستدل يستدل بمثل هذا ويقول: يجوز أن تطلب الرقية من الكافر وأن تذهب إلى، وهذا استدلال في غير موضعه، لأن هذا الدليل ما صح. وأما رقية المسلم للكافر فتجوز، فمن يذكر دليلا؟ نعم، قصة ذلك سيد القبيلة الذي لدغ، مر الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أبي سعيد، وجاء في بعضها أن الراقي هو أبو سعيد في الصحيحين. وهذه القرية لم يضيفوا هؤلاء الصحابة، فلدغ سيد ذلك الحي فعالجوه فلم ينفع فيه شيء، فقالوا: هل منكم راق؟ قالوا: نعم. قالوا: لكن لا نرقيه حتى تعطونا جعلا، اشترطوا عليهم قطيع من الغنم لأنهم ما ضيفوهم، فجعل يقرأ سورة الفاتحة وينفث، فبرئ كأنما نشط من عقال، ذهب عنه ذلك. واختلف الصحابة بعد ذلك في حل هذا الجعل، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله: والمراد بالرقى المنهي عنها ما كان من جنس رقى الجاهلية، يعني هذه الرقى المذكورة في هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما المراد بالرقى هنا؟ الرقى التي كانت في الجاهلية، والتمائم ما يعلق على الحيوانات من خرز ونحوه، ويأتي التفصيل فيهما. والتولة ممنوعة مطلقا إجماعا. قال الحافظ: التولة بكسر التاء وفتح الواو شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وقال علي رضي الله عنه: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك، فاجتنبوها. رواه وكيع، والإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد ذا كلام جديد، تقدمت ترجمته، وهذا أثر علي ما نظرناه. وأبو داود هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، صنف السنن والمراسيل وغيرها، ولد سنة 200، وتوفي في شوال بالبصرة سنة 75. إيش تستفيد حينما تقرأ توفي عن كذا توفي عن كذا؟ الآجال بيد الله، ما تدري متى يأتيك الموت. قد يأتيك الموت وأنت شاب، لا تقول أنا شاب ما يأتي للموت، لا، ويبقى في نفسك أنك بقي لك إلى 70 إلى 80 إلى 100، ما يدريك. كم من شاب توفي وهو في ريعان شبابه. ذات مرة رجل أعدوا له العرس، وحصل لسيارته شيء من العطل، وهو ممن يلبس العمامة في الجانب هكذا، فتح مقدمة السيارة وإذا بهذه العمامة تأخذها مروحة السيارة وتخنق ويموت، العرس جاهز. آجال، ما يدريك. بعضهم يفصل ثياب العيد ومستعجل ويريد يرجع البيت، يأتيه الموت. فالإنسان لا يغفل عن الموت، لا يقول الموت ما يأتي إلا لكبار السن. حتى قال بعضهم: انظر إلى الواقع، كم تجد من كبار السن؟ قليل. هذا يدل على أن الذين يموتون في سن الشباب أكثر، الذين يموتون في سن الشباب والقوة والأشد أكثر. فلا تغفل عن الموت، لا نغفل جميعا. الغفلة عن الموت وتذكر الموت يضعف الإنسان عن العمل للآخرة وعن مراجعة حساباته وعن التوبة من ذنوبه، وربما فجأه الأجل وهو على غرة وغفلة وحال لا يرضى أن يلقى الله عز وجل بها. هذه من العبر، عندما تقرأ التراجم انظر في نفسك. معاذ بن جبل توفي وهو ابن كم؟ 33 سنة. وهكذا ذكروا عن الصحابي كذلك، من هو الذي اهتز له عرش بالرحمن؟ سعد بن معاذ، نحو 36، يعني شاب. وهكذا كم تعدد من الشباب الذين ماتوا وهم، وهكذا الإمام النووي 46، الإمام الشافعي نحو 52. آجال بيد الله، لا يغتر الإنسان بطول الأمل. تؤمل أنك تعيش كذا وكذا وما يدريك، ما يدريك. ولذلك تجد الذي هو كثير الذكر للموت نشيطا في العبادة، توقيا للذنوب والمعاصي، كثير التوبة والرجوع والأوبة. فنحتاج جميعا أن نتفقد أحوالنا، لا نغفل. بعضهم ينام وما يستيقظ، ذات مرة رجل في دماج رحمه الله خرج لصلاة الفجر، سلك سقط إلى باب البيت، صار فيه كهرباء، مسك الباب يفتح مات. أجال، انظر كيف يأتي الأجل وأنت لا تتوقع لين يأتي. قال: ولد سنة 200 وتوفي في شوال بالبصرة سنة 75 و200، ولكن العبرة بمن استغل عمره واستفاد من حياته. انظر هؤلاء الآن كيف يذكرون بالجميل والثناء الحسن، وقدموا للأمة ماذا قدموا. كم أناس في زمن الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والشافعي وأحمد، وكم في أزمنتهم من أمم بالملايين ما يذكرون، وهؤلاء لماذا يذكرون من بين الناس؟ ولماذا يهتم الناس متى توفي وبتراجمهم وسيرهم وبأعمالهم؟ بسبب صلاحهم وما قدموه للإسلام والمسلمين. فلننظر جميعا ماذا قدمنا نحن لأنفسنا وماذا قدمنا للإسلام. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: ماذا قدمت للإسلام يا مقبل؟ وهو من هو في الخير والعلم ونشر السنة والغير عليها ومقارعة البدع والتحذير من الشركيات، مع هذا ينظر إلى نفسه إنه ما فعل شيء. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ونحن ماذا قدمنا؟ انتبه، لا تبقى مشغول بدنيا، تفكر في دنيا، تفكر في شهوات، تفكر في يكون همتك كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: بعض الناس القلوب جوالة، فبعض القلوب تجول حول العرش وبعض القلوب حول الحش، يعني انظر إلى الهبوط في الهمام وإلى الارتفاع. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال في الحاشية: عكيم بضم العين المهملة مصغر، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي مخضرم، يعني معناه أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال البخاري وغيره: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا يعرف له سماع صحيح، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة قبل وفاته بشهر. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدينة في حياة حذيفة وكان ثقة، روى عنه ابن أبي ليلى ومحمد، وهو ضعيف غير عبد الرحمن بن أبي ليلى. محمد بن أبي ليلى فقيه ولكنه سيء الحفظ، وابن وهب والوزان وغيرهم، مات في إمرة الحجاج. فعبد الله بن عكيم تابعي وليس صحابيا، ليس صحابيا، قد قال الإمام البخاري: لا يعرف له سماع صحيح. وهكذا بنحو قال أبو حاتم وأبو الزرعة وابن حبان وابن مندة وابو نعيم، ذكر هؤلاء العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العز الحميد. قال: وظاهر كلام الأئمة أن الحديث مرسل، هو تابعي، والحافظ في التقريب يقول من كبار التابعين، فالحديث مرسل لا يصح، لكن بعضهم صحح بعض الروايات عن أبي هريرة: من تعلق شيئا وكل إليه، وفيها كلام. الشيخ الألباني يقول حسن لغيره، لكن الحديث مرسل ولا يصح، ولعله صححه بتلك الطرق الأخرى. قوله: ورواه أحمد الترمذي، قال: وقال، أي الترمذي، حسن غريب، وأبو داود والنسائي وغيرهما من طرق. والتعلق يكون بالقلب، يعني الآن العلة فيه ليست فقط عبد الله بن عكيم، أيضا بقي فيه علة أخرى وهي محمد بن أبي ليلى، هو الراوي عنه في هذا الحديث وهو ضعيف أيضا. قال: والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، فمن تعلق شيئا وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه فوض أمره إليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا أمر معروف بالنصوص والتجارب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأخرج أحمد عن وهب بن منبه: أوحى الله إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا اعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيد السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وهذا من الإسرائيليات. وشاهدوا في الكتاب والسنة، يعني الأدلة على هذا المعنى موجودة في الأدلة. لا يكتفى بالأدلة التي دلت على أن من يتوكل على الله يكفيه، وأن من اتكل أو اعتمد على غيره فإنه يخذل. والأشياء التي يتعلق بها على قسمين: الأول ما هو سبب، فينظر، فهذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا. يعني لا يكفي أن نقول هذا سبب، بل لابد أن نعرف أن هذا السبب سبب مباح، لا يكون سببا محرما. فهذا ينظر هل أباحه الشرع أولا أو كان أولى. القسم الثاني ما ليس بسبب، فلا يتعلق به بالكلية، والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان: أحدهما أن يتحقق أنه سبب، والثاني أن يكون مباحا، كما أخذنا في هذا الباب حديث أبي بشير في الصحيحين، وحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود وهو في الصحيح المسند والصحيحة، حديث عبد الله بن عكيم وهو ضعيف، من تعلق شيئا وكلا إليه. بعضهم يجعل يعني مصحفا صغيرا ما يقرأ، لا يكاد يقرأ، ويعلقه في سيارته، يقول هذا حماية للسيارة وحفظ لها، وهذا من البدع، هذا من البدع. أنت تدعو الله عز وجل، احرص على الأذكار، ومن جملة الأذكار التي يحفظ بها المال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهذا تحصين وتحريز للمال، لا تحتاج أن تعلق شيئا على مالك. وبعضهم يعلق على الجدران آية الكرسي والمعوذتين. قال العلامة الألباني: العلامة العثيمين: هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، تعليقها على الجدران من اتخاذ آيات الله هزوا، هذا ليس من تعظيمها. قل: بداية الرواية أن عبد الله رأى في عنقها خيطا هي صحيحة؟ نعم، الرواية في أولها صحيحة، وأنه قطعها وقال إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك، لكن زيادة أنها طلبت الرقية من اليهودي هذا غير صحيح. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.